أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الفراء رحمه الله تعالى، قال في كتاب شرح السنة له: باب الاستتار عند قضاء الحاجة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، فقال: إنهما لا يعذبان، يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أما الآخر كان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن إسحاق. متفق على صحته، أخرجه مسلم، ما قالش أخرجه البخاري. ليه؟ لأنه من طريقه، لأنه رواه من طريقه. وغيره عن وكيع عن الأعمش، وقال عبد الواحد عن الأعمش: كان لا يستنزه من البول. قال منصور عن مجاهد: وما يعذبان، وما يعذبان في كبير. نعم، طيب. وقال منصور عن مجاهد: وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير. والجريدة السعفة وجمعها جريد، والحديث يدل على إثبات عذاب القبر. قوله: وما يعذبان في كبيرة، معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر غير في أمر الدين، دليل القوي وإنه الكبير. وبعضهم يروي: لم يكن يستنزه من البول. والاستتار من البول والاستنثار الاجتذاب مرة بعد أخرى، يعني الاستبراء والنتر الجذب بالعنف. ولم يكن يستنتر من البول. وقوله: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، قال أبو سليمان الخطبي: فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا ما وقعت له المسألة من تخفيف العذاب عنهما. وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في معنى اليابس، ليس في اليابس. وقيل إن الرطب منه يسبح، وقيل للحسن: وهل يسبح هذا الخشب؟ قال: كان يسبح، فأما الآن فلا. وإن من شيء إلا يسبح الحمد، الخشب والرطب واليابس. وفيه دليل على أنه يستحب قراءة القرآن على القبور، لأنه أعظم من كل شيء بركة وثوابا. وفي الحديث وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة. أخبرنا أبو عبد الله محمد الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الله بن علي بن عبد الله الطيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد قال فذهب لحاجتي وهو في بعض أسفاره فقال ائتني بوضوء قال فجئته بوضوء فأخرج يده من تحت الجبة فتوضأ ثم مسح على الخفين. هذا حديث حسن صحيح. قوله أبعد أي أمعن في الذهاب. قال أبو عبيد يقال لموضع الغائط الخلاء والمذهب والمرفق والمرحاض. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى عن قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع من رمي فليستدبر فإن الشيطان يلعب من مقاعد بني آدم. وروي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. يرويه الأعمش عن أنس وعن ابن عمر وكل مرسل لأن الأعمش لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى أنس. وفي رواية من روى كان لا يستنزه البول دليل على أن الأبوال كلها نجسة والاحتراز عنها واجب. وروي عن أبي موسى قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول حتى أدى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله يعني ليطلب مكانا سهلا حتى لا يرتد إليه البول والدمث المكان اللين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. هذا لا يصح. وقوله أيضا يعني كان لا يستنزه من البول دليل على أن الأبوال كلها نجسة، هذا كلام مش مسلم، فأبوال ما يؤكل لحمه ليست نجسة. اقرأ يا عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا وبأسلم إليكم حفظكم الله
نعم
إلى الآن. صوت واضح سيدنا؟
واضح واضح.
وبأسلم إليكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي محمد بن حسين. كده في اثنين مفتوح. طيب بأسلم إليكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغدادي رحمة الله تعالى عليه قال في كتاب الطهارة من شرح السنة له باب ما يقول اذا دخل الخلاء. قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي وقال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري وقال حدثنا ابو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا احمد بن حازم بن ابي غرزه قال اخبرنا علي بن قادم قال اخبرنا شعبه بن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث. هذا حديث متفق على صحته اخرجه محمد عن ادم عن شعبه اخبرنا عبد الواحد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد مثله واخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب وقال سعيد بن زيد عن عبد العزيز اذا اراد ان يدخل وبعضهم يروي الخبث بضم الباء بسكون الباء وقال الخبث الكفر والخبائث الشياطين وخص الخلاء به لأن الشياطين تحضر الأخلية لأنه يهجر فيها ذكر الله عز وجل. وروي عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم فليقل له من يعوذ بك من الخبث والخبائث وقوله محتضرة يعني تحضرها الشياطين. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن حميد الرازي. هذا الترمذي شفنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثني خلاد الصفار عن الحاكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحفة عن علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بقوي. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه أنه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخرج من الغائط قال غفرانك، معناه أسألك غفرانك كما قال الله سبحانه وتعالى غفرانك ربنا أي أعطنا غفرانك، فكأنه رأى تركه ذكر الله عز وجل زمان لبثه على الخلاء تقصيرا منه فتدركه بالاستغفار. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني قال حدثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد الحلبي قال حدثنا إسحاق بن الخليل قال حدثنا يحيى بن المتوكل قال حدثنا ابن جريج عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، فكان اذا دخل الخلاء وضعه. هذا حديث غريب. باب كراهية الكلام على قضاء الحاجة. قال أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الأيوبي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد أبو داود سليمان بن الأشعث
أبو عمي
معايا نعم
تسمعني
الآن؟
أيوة كده سامع كده سامعني.
لا تسمعني صح؟
لا الآن الصوت وصل الآن يا سيدي. مش علق هو كان مقفول اصلا وبعدين سمعت دوشه كده وبعدين وصل صوت فضلت.
لا شغال انا سامعك يا شيخ. لا يا شيخ انا بسمع من هنا.
ما هو مستمع
جدا ما بعده.
لا انا بقرا هو ما بيقراش يا سيدنا.
انا بقرا هو ما بيقراش.
انا بقرا ففي صوت في وداني
تاني. سامعني اسمعني امال ما بتردش ليه؟
لا انا سمعت حضرتك ساعه ما سمعت حضرتك رديت.
انا عمال اقول الزياده.
لا لم اسمع هذا.
فكان اذا دخل الخلاء وضعه هذه الزياده
فكان إذا دخل الخلاء وضع هذه زيادة غير صحيحة. أحسن الله سيدة. وبه إليه قال باب كراهية الكلام على قضاء الحاجة. أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشني قال أخبرنا أبو عمر قاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعثي السجستاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن كثير عن هلال بن عياض أنه قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. قال أبو داود ولم يسند إلا عكرمة قوله يضربان الغائط. قال أبو عمر صاحب أبي العباس وقالوا ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت في الأرض إذا سافرت. قال الإمام ولا يذكر الله بلسانه على قضاء الحاجة. فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه إذا عطس على الخلاء يحمد الله في نفسه. قاله الحسن والشعبي والنخعي. وقال رجل لعبد الله بن أبي مليكة يا أبا محمد أعطس وأنا على الحاجة كيف أصنع أعطس وأنا على الحاجة كيف أصنع؟ قال اذكر الله في نفسك واسمو بطرفك إلى السماء. قال رحمه الله هكذا يفعل ولا يحرك به لسانه وكذلك على المجامعة. باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها.
أخبرنا إحنا مسألة دي كلام على قضاء الحاجة والنهو لسان الذكر هل يدخله الكتابة؟ يعني واحد قاعد في الحمام مثلا وبيدعي حد بالحاجة فبيأم أو بيأمن عليه يعني لا ده تدخل
فتح الفيس يعني
فتح بقى فيس او فتح اي مكالمة لا يدخل
الكتابة في الشريعة سيدنا الكتابة في الفقه كلام
الكتابة، لكن
لو أن إنسانا أمسك ورقة. صوت الشيخ بعيد يا مشايخ.
لا يعد
ليس بعيد.
لا بعيد. لا أنت بصوت قريب. بعيد. حاضر. وفي إليه قال باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني قال أخبرنا عبد الله بن معمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني قال حدثنا علي بن حجر قال
وده؟
نعم شيخان.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبيه. نعم سيدنا.
اقرأ يا أبو عمير.
أصحابك بتقول حاجة فأنا وقفت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنتين واللعنتين. قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر وقال اتقوا اللاعنين، ومعناه اتقوا الأمرين الجالبين للعن، وذلك من فعله ما لعن وشتم. والمراد من الظل الموضع الذي يستظله الناس واتخذوه محل نزورهم، وليس كل ظل يحرم وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة به. فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته تحت حائش من النخل. قال عبد الله بن جعفر كان أحب ما استأثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، وحائش النخل جماعة منها. وروي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الراجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. والمراد من المستحم المغتسل مشتق من الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسله فيغتسل به. فقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، ورخص به بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، فقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك قد وسع في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو سليمان الخطابي إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان صلبا أو مبلقا، ولم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل إليه الماء، فيتوهم المغتسل أنه أصابه شيء من رشاشه فيورثه الوسواس. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الحوج في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقبل إنها مساكن الجن. وعبد الله بن سرجس بصري وعبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنهما نازل البصرة بنيته أبو سعيد، وقال أبو زياد مات سنة 57 وصلى عليه أبو ورزة ويقال مات سنة 61. باب البول قائما. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سواط بني فلان فبال قائما فتنحيت فدعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم عن شعبة، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن قيثمة كلاهما عن الأعمش وحذيفة بن اليمان أبو عبد الله العبسي مات بعد عثمان بأربعين يوما. والسباطة ملقى ألقى ملقا والسباطة ملقى التراب والقمام يكون بفناء الدار ويكون في الأغلب مرتفعا عن وجه الأرض لا يرتد فيه البول على ويكون سالا يخد فيه البول وقيل في بوله قائما إنه لم يجد مكانا للقعود، وقيل كان برجله جرح لم يتمكن من القعود معه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه المأبض باطن الركبة. حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فلعله كان به ذلك، وإلا فالمعتاد من فعله البول قاعدا وهو الاختيار. وروي عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، فقال عمر
فقال يا عمر لا تبو قائما وليس هذا تحريما هو نهي تأديب. باب البول في الإناء. أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشني قال أخبرنا الشريف أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن زيد عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها رضي الله عنها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل.
عيدان فتح
اي نوع من الخشب.
من عيدان.
عيدان نوع من الخشب سيد. مش مقصود الاعواد يعني. ليس هذا مقصود. قال باب الاستنجاء بالماء. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سامع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل وأنا وغلام لي دعوة من ماء وعلزة يستنجي بالماء. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر وعطاء بن ابي ميمونه ابو معاذ مولى انس البصري كان يرى القدر. المشايخ اللي بتتكلم جنب التليفون تتاخر الله يبارك لها عشان كده بتعطلون. قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا قاسم بن جعفر الهاشمي قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شريك بن نعم سيدنا
صوتك تتقطع
صوت كويس يا سيدنا. الشبكة عند فضيلتك فيها مشكلة لأنه حضرتك لما كنت بتقرأ سيدنا كان الصوت بيقطع. نعم. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو مكوى فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال الإمام رحمه الله ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم إلى أنه لو اقتصر على المسح بالحجر في الغائط والبول ولم يقصد ذلك المحل بالماء أنه يجوز إذا أنقى بالحجر أثر الغائط والبول. ويرى أن الاختيار أن يغسل بالماء لأنه أنقى والأفضل أن يغسله بعد استعمال الحجر. قال رحمه الله وإنما يجوز الاقتصار على الحجر إذا لم ينتشر خارج انتشارا متفاحشا خارجا عن العادة. إذا تفحش وجب الغسل بالماء. وإذا غسل محل الاستنجاء بالماء يستحب أن يدلك يده بالأرض ثم يغسلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال توضأ وينتضح. وروي بإسناد غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. فقد قيل المراد بالانتضاح والاستنجاء بالماء وقيل المراد منه رش الفرج وداخلة الإزار بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان. باب السواك قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن كسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحة وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أحد أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي زيد عن الأعرج عن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشق على أمتي لا أمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد. قوله لولا أنا أشق على أمتي أي أثقل عليهم ومنهم قوله سبحانه وتعالى وما أريد ولا أشق عليك قال لا أحملك من الأمر ما يشتد عليك. وفي دليل على الشيء تفسير أنا أشق لا أحملك. وفي دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب ولولا وجوبه على المأمور لم يكن لقوله لا أمرتهم به معنى. أخبرنا أبو واحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الفني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنا أشق على أمتي لا أخرت العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكان زيد بن خالد رضي الله عنه يسواك على أذنيه بموضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم لصلاة إلا استنى ثم رد لموضعه. صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد الكسائي قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم أو أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال بقى عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سواكم طهارة للفم ورضاة للرب. هذا حديث حسن ذكره البخاري في جميعه بلا إسناد. فقال قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي عتيق اسمه عبد الله وابو عتيق اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي عتيق لأنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سواك بطهارة للفم ورضاة للرب. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مسعر عن مثنى بن جريح عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن أبي بكر عن بسعة. قال المقدام هو ابن شريح بن هاني بن يزيد بن كعب الحارثي من اليمن كوفي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية العمش عن شقيق بن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه يعني بالسواك. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن الأعمش وقال يشو صفاه بالسواك. قوله يشو صفاه وسير والشوص الغسل ومثله الموس ويقال الشوص الدلك والموس الغسل. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد بالليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن سواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوى. هذا حديث صحيح. قوله يستن أن يستن وقوله يتوع أن يتقيأ. قال الإمام رضي الله عنه والسواك مستحب في عموم الأحوال وهو في حالتين أشد استحبابا عند القيام للصلاة وعند تغير الفم بنوم أو أزم أو أكل شيء يغير الفم ولا بأس أن يستاك بسواك الغير. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عن بسة بن سعيد الكوفي حاسب قال حدثني كثير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك ويعطيني السواك لأغسله فأبدأ به وأستاك ثم أغسله وأدفع إليه. كثير بن عبيد أبو سعيد رضي الله عنه عائشة. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث ظاهر بن محمد الطاهري السهري قال أخبرنا أبو محمد بن الحسن أبو محمد بن الحسن بن محمد بن حليم قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه قال أخبرنا أبو بكر وابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب الغنوي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط.
إبط سكون الباء ولا تحرك الإبط فيفوح.
وحلق العادة وانتقاص الماء. قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون مضمضة. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. قوله من الفطرة: فسر أكثر أهل العلم الفطرة في هذا الحديث أنها السنة، وتأويل أن هذه الخصال من سنن الأنبياء صلوات الله عليهم الذين أمرنا أن نقتدي بهم، وأول من أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم فذلك قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فيعفى لحية توفيرها ويسال ويقال عفى الشعر والنبات إذا وفى. قال الله سبحانه وتعالى: حتى عفوا أي كثروا، وكره قص اللحية كفعل البعض العائم يقصون اللحى ويوفرون الشوارب، وكان ذلك في زي آل كسرى كل زمن. وغسل البراجم معناه معالجة مواضع. نعم،
من زيهم
من عفوا، وكان ذلك من زي آل كسرى. وغسل البراجم معناه معالجات المواضع التي تتسخ فيجتمع فيها الوسخ بالغسل والتنظيف. وأصل البراجم العقد التي تكون في ظهور الأصابع. وانتقاص الماء والاستنجاء بالماء، وقيل معناه انتقاص البول بالماء، وهو أن يغسل ذكره، فإنه إذا غسل الذكر ارتد البول ولم ينزل، فإن لم يغسل نزل منه شيء. وقيل هو الانتضاح، ويروى بدل إعفاء اللحية الختان. قال الإمام رحمه الله: وأما الختان وإن كان مذكورا في جملة السنن فإنه واجب عند كثير من العلماء، وذلك أنه من شعار الدين وبه يعرف المسلمون الكافر. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فأوهم في صلاته، فقيل له فيه، فقال: كيف لا أوهم ورفع أحدكم بين ظفره وأنملته. والرفع أراد به وثق الظفر، وهو بفتح الراء وضمها والرفع. وإنما أنكر عليهم طول الأظفار. قال الأصمعي: وجمع الرفض أرفاغ، وهي الآفاط والمغابن من الجسد. قال أبو عبيد: ومعناه في الحديث ما بين الأنثيين وصول فخذين، ومنه قول عمر رضي الله عنه: إذا التقى الرفغان فقد وجب الغسل. ومعنى الحديث: إن أحدكم يحك ذلك الموضع من جسده فيعلق وسخه بأصابعه فيبقى بين الظفر والأمولة. فأنكر طول الأظفار وترك قصها. باب النية بالوضوء وغيره من العبادات. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزرادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس بن محمد الجرجرائي وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الحروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى بن محمد المالكي قال أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا حبان بن موسى وعبد الله بن أسماء بن أخي جويرية بن أسماء قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن نافع بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة نيات تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث متفق على صحته. قوله: إنما الأعمال والنيات، لم يرد به حصول عيانها لأنها حاصلة حسا وصورة من غير أن تقترن بها النية، إنما أراد به صحتها حكما في حق الدين، فإنها لا تحصل إلا بالنية. وقوله: إنما لامرئ ما نوى، فيه إيجاب تعيين النية، والنية قصدك الشيء بقلبك، وهي تستدعي أمورا في أعمال الدين حتى يصح الامتثال أن تعرف الشيء الذي تقصده وأن تعلم أنك مأمور به، وأن تطلب موافقة الآمر فيما تعبدك. وفيه دليل على وجوب النية بالوضوء والغسل والتيمم كوجوبها في سائر العبادات، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي. وذهب جماعة إلى أنه يصح الوضوء والغسل بغير النية حنيفة، ولا يصح التيمم إلا بالنية، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وقال الأوزعي: يصح الكل بغير النية. واتفقوا على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية، لأن طريقها طريق ترك المهجور، فلا تفتقر إلى النية قياسا على ترك المحارم والوضوء من باب العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان، والعبادة تفتقر إلى النية قياسا على الصلاة والصوم وغيرهما. قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وإلى رسوله، أي من قصد بالهجرة القربة إلى الله عز وجل لا يخلطها بشيء من الدنيا، فهجرته مقبولة عند الله ورسوله وأجره واقع على الله. ومن كانت لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يريد أن حظه من هجرته ما قصده من الدنيا ولا حظ له في الآخرة. ويروى أن هذا جاء في رجل كان يخطب امرأة بمكة فهاجرت إلى المدينة، فتبعها الرجل رغبة في نكاحها، فقيل له مهاجر ام قيس. لا يصح. سعيد بن منصور أبو معاذ الأعمش عن شقيق عن عبد الله. حكم هذا الإسناد زين؟
الإسناد اللي ذكره الحافظ في الفتح في الهامش، ذكره المحقق في الهامش.
سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود. وكيفية النية: أن ينوي المحدث بوضوئه رفع الحدث، وينوي الجنب بغسله رفع الجنابة، والحائض تنوي غسل الحيض، أو ينوي كل واحد منهم استباحة فعل لا يستباح إلا بالطهارة، مثل أن ينوي فعل الصلاة فرضا كان أو نفلا أو صلاة الجنازة أو حمل المصحف أو سجود التلاوة أو الشكر، فإن نوى الجنب أو الحائض الاعتكاف أو قراءة القرآن صح غسله لجميع الصلوات، ولا تصح هذه النية من المحدث، لأن المحدث يجوز له الاعتكاف وقراءة القرآن. وينوي المتيمم
في الكلام في الحاشية يقول: وقد اشتهر أن قصة المهاجر بن قيس كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت جنابه الأولى وصبها أمرة من شحى. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا يصح الله.
يعني ارتباط قصة مهاجر أم قيس بالحديث.
أي نعم.
لكن ما رواه سعيد بن منصور.
هو ده.
الإسناد أبو معاوية عن الأعمى عن شقيق عن عبد المنصور. تمام. قال: وينوي المتيمم استباحة فرض الصلاة، ولا يصح تيممه بنية رفع الحدث، ولا يجب تعيين الفرض حتى لو تيمم لفريضة عينها فلم يصلها وصلى غيرها جائز، ولو تيمم لنافلة صح تيممه لها، ولا يجوز أداء الفرض به على صح القولين، ولو تيمم لفريضة جاز أن يصلي به ما شاء من النوافل، وكذلك المستحاضة وسلس البول ينوي استباحة وسقط ثم يرتفع. نعم. حضرتك بتتكلم سيد. ومحل النية القلب، فلو لم يتلفظ بلسانه لا يضر، وينبغي أن ينوي حالة ما يغسل يديه في ابتداء الوضوء ويستديمها ذكرا إلى أن يغسل شيئا من الوجه، فإن عزبت نيته قبل غسل شيء من الوجه لم يصح وضوءه على الأصح، وإن عزبت بعدما غسل شيئا من الوجه فلا بأس، لأنه يشق عليه ذكرها إلى آخر الوضوء، ولو نوى عند غسل الوجه ولم ينوي قبله صح وضوءه، ولا يحصل له ثواب ما فعل قبله من المضمضة والاستنشاق، فنوى في أثناء الوضوء التبرد والتنظف وهو ذاكر للنية الأولى فلا بأس، وإن لم يكن ذاكرا لنية الطهارة فعليه أن يعيد ما غسل بنية التبرد والتنظف بعد تجديد النية، والله أعلم. باب غسل اليدين في ابتداء الوضوء. أخبرنا الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن باتت يده. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن المغيرة الحزامي عن أبي الزناد. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال حد أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أبي هريرة. قال الشيخ رضي الله عنه: غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا في ابتداء الوضوء سنة سواء قام من النوم أو لم يقم، غاية أنه إذا قام من النوم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، فلو غمس يده في الإناء قبل الغسل ولم يعلم بها نجاسة يكره ولا يفسد الماء عند أكثر أهل العلم. أدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم اليد في الإناء قبل الغسل ثم توضأ. وقال أحمد بن حنبل: إن قام من نوم الليل يجب غسل اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة عمل الليل، لأنه لا يتكشف بالنهار كتكشفه بالليل، فلا يتوهم وقوع يده على موضع النجاسة بالنهار ما يتوهم بالليل. وقال إسحاق: يجب غسل اليدين سواء قام من الليل من نوم الليل أو نوم النهار، وهو قول داود ومحمد بن جرير. وقالوا: إذا أدخل اليد في الإناء قبل الغسل ينجس الماء. وحمل الأكثرون الحديث على في غسل اليدين على الاحتياط، لأنه عليه السلام قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، فعلقه بأمر موهوم، وما علق بالموهوم لا يكون واجبا، والبدن على الطهارة. وفيه إشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادات أولى. وفي الحديث دليل على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل وورود الماء على النجاسة، فإذا ورد النجاسة على الماء القليل تنجسه ولا تزول النجاسة، وإذا ورد عليها الماء القليل طهرها. باب التسمية في الوضوء. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وسلمة وذا سلمة الليثي مولاهم. قال البخاري: ولا يعرف سلمة سمع من أبي هريرة ولا ليعقوب عن أبيه ولا من أبيه. قال الإمام رضي الله عنه: أكثر أهل العلم على أن التسمية مستحبة في الوضوء. روي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن الخيل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا لم يكن جيدا. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ترك التسمية أعاد الوضوء. وقال إسحاق: إن ترك عامدا أعاد، وإن ترك ناسيا أو متولا أجزاء. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تركها لا يمنع صحة الطهارة، والخبر إن ثبت فمحمول على نفس فضيلة. وتأوله جماعة على النية، وجعلوا الذكر ذكر القلب، وهو أن يذكر أنه يتوضأ بالله وامتثالا لأمره، يحكى هذا المعنى عن ربيعة، وجعل هذا القائل الاسم صلة بقوله: لمن لم يذكر اسم الله عليه. باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما تخليل الأصابع. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن عمارك عن أبي الزناد عن الأعرج بن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد. والاستجمار هو استعمال الجمار، وهي الأحجار في الاستنجاء، ومنه رمي الجمار وهو رمي الحصى بمنى. قوله فليوتر، قال الخطبي: هو دليل على وجوب الثلاث، لأن معقولا أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد، لأنه زيادة صفة على الاسم فلا تحصل بأقل من واحد، فعلم أنه قصد فيما زاد على الواحد وأدناه الثلاث. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن عمارك عن أبي هشام عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. قوله ثم لينثر، وقوله فليستنثر يقال نثر واستنثر، إذا حرك النثرة في الطهارة، وهي طرف الأنف نثرة. وقال بعضهم: معنى النثر والاستنثار استنشاق بالماء. قوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر دليل على أن الاستنشاق غير الاستنثار، فالاستنثار هو نفض ما في الأنف بعد الاستنشاق، ويقال نثر ينثر بكسر الثاء ها هنا، ونثر استنثر ينثر بضم الثاء إلى غير. ولا أخبرنا ثم لينفر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثة إن الشيطان يبيت على خشومه. هذا حديث متفق على صحته رواه مسلم عن بشر بن حكم العبدي عن عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد. وعيسى بن طلحة بن عبيد الله أبو بكر التيمي القرشي قال الإمام رضي الله عنه المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعا عند كثير من أهل العلم وهو قول مالك والشافعي. وقال قوم هما فرضان فيهما وهو قول ابن أبي ليلى وابن المبارك وإسحاق. وقال الثوري وأصحاب الرأي هما فرضان في الغسل سنتان في الوضوء. وقال أحمد وأبو ثور المضمضة سنة فيهما والاستنشاق واجب فيهما. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليمان قال حدثني أبو هاشم إسماعيل بن كثير عن عامر عن عاصم بن لقيط بن صابرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت واحد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق فأتيناه ولم نصادفه وصادفنا عائشة رضي الله عنها فأتينا بقناع فيه تمر وقناع الطبق وأمرت لنا بخزيرة فصنعت ثم أكلنا فلم نلبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أكلتم شيئا هل أمر لكم بشيء قلنا نعم فلم نلبث أن رفع الراعي غنمه فإذا سخلة تيع فقال هيه يا فلان ما ولدت قال بهما قال فاذبح لنا مكانها شاء ثم حرف إلي وقال لا تحسبن لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاء. قلت يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء قال طلقها. قلت إن لي منها ولدا ولها صحبة قال فمرها يقول عظها فإن يكن فيها خير فستقبل فلا تضربن ضعينتك ضربك أميتك. قلت يا رسول الله أخذني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. ولقيط بن صابرة قال محمد بن إسماعيل لقيط بن عامر ويقال لقيط بن صابرة بن المنتفق أبو رزين العقيلي وقيل لقيط بن عامر أبو رزين ولقيط بن صابرة غيره. والضعينة المرأة وجمعها الضعن وأصلها الراحلة التي تضعن فقيل للمرأة ضعينة إذا كانت تضعن مع الزوج حيثما ضعن إذ كان زمان اسكت إذا كانت تضعن مع الزوج حيثما ضعن أو لأنها تضعن على الراحلة إذا ضعنت فسميت المرأة باسم السبب كما يسمى المطر سماء إذ كان نزوله من السماء وسمي حافر الدابة أرضا لوقوعه عليها. وقيل الضعينة الهودج سميت المرأة ضعينة لأنها تكون فيها. وقوله لا تضربن ضعينتك ليس على معنى تحريم ضربهن عند الحاجة فقد أباح الله سبحانه وتعالى ضربهن عند خوف النشوز فقال سبحانه وتعالى واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وإنما النهي عن تبريح الضرب كما يضرب المماليك في عادات من يستجيز ضربهم ويستعمل سوء الملكة فيهم وتشبيهه بضرب الممالك بضرب المما الملكة وتشبيهه بضرب المماليك ليس على إباحة ضرب المماليك وإنما هو على طريق الذم لأفعالهم فنهاه عن الاقتداء بهم. وقد ورد النهي عن ضرب المماليك إلا في الحدود فأما ضرب الدواب فمباح لأنها لا تتأدب بالكلام فلا تعقل الخطاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرك بعيره بالمحجن ونخس جمل جابر حين أطى عليه فسوق الركب كما ملك رأسه. تقيل أصابع الرجل سنة في الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير التقليل فإن انضمت الأصابع بعضها إلى بعض بحيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتقليل فيجب التقليل. والأدب أن يخلل بخنصر يده اليسرى من تحت القدم فيبدأ يبدأ بخنصر رجليه اليمنى ويختم بخنصر رجليه اليسرى. أخبرنا عمار بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ربيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وخيل في الأمر بتخليل أصابع يد لأنه قد يأخذ الماء بجميع كفه فيضم أصابعه فلا يصل الماء إلى باطنها كما تتركب أصابع الرجل ولا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة إلا في حق الصائم. وفي الحديث دليل على أنه لو بالغ فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه يفسد صومه. باب تخليل اللحية. قال محمد بن إسماعيل رحمه الله أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا أبو المليح عن الوليد مروان بالزاي أخت الراء
زروان
قال زروان يعني حاجة وفي الزور يعني يا سيدنا هذا معنا من الزور ولا من إيدي لا ده الراء قبل الزوان زروان. طيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. قال أبو داود الوليد بن زروان روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي هذا أبو المليح وقال أبو ثور يجب تخليل اللحية وقال إن تركه عادا عاد الصلاة وإن تركه ناسيا أو متأولا أجزاء وقال أحمد إن تركه ناسيا جاز. باب البداءة بالميامن. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله بطهوره وطهوره في طهوره وتجره وتنعله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة وسليم هو أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا طهرتم فابدأوا بما يمينكم بأيمانكم عفوا فابدأوا بأيامنكم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما في دخول المسجد أنه كان يبدأ برجله اليمنى وإذا خرج يبدأ برجله اليسرى. قال الإمام رضي الله عنه في دخول الخلاء يبدأ برجله اليسرى وإذا خرج يبدأ باليمنى. قال حدثنا مطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ قال حدثنا أبو عبد الله أمية بن محمد الصواف قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. قال باب إطالة الغرة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر أنه قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر سطح المسجد فتوضأ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد البيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين وذكر الحديث فقال من استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ونعيم بن عبد الله المجمر كنيته أبو عبد الله مولى عمر قال أخبرنا أبو بكر يعقوب بن محمد بن علي الصيرفي عرفت العنوان يا سيدنا؟
عرفهم العنوان
من اللي فتح
لا شحنت انا قال اخبرنا ابو بكر يعقوب بن محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا ابو محمد الحسن بن احمد بن محمد المخدري في شهور سنه 86 و300 قال اخبرنا ابو العباس محمد بن اسحاق بن ابراهيم الثقفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفه عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم انه قال كنت خلف ابي هريره وهو يتوضا للصلاه فكان يمد يده حتى يبلغ ابطه فقلت له يا ابا هريره ما هذا الوضوء فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت ما أنتم لو علمت أنتم لو علمت أنتم ولا أنكم لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد وأبو حازم هذا سلمان مولى عزة الأشجعية وليس هو بأبي حازم المعروف بالذي يقال له سلمة بن دينار ويروي عن سعد بن سعد وذلك لم يدرك أبا هريرة قوله يا بني فروخ أراد بهم العجم نسبهم إلى فروخ لكثرة ما فيه من هذا الاسم وقوله تبلغ الحلية يريد التحجيل من أثر يريد التحجيل من أثر الوضوء كما جاء في الحديث الأول لا وجوب غسل الرجلين أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا حجبي ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي شنعان عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح أعيننا فنادى النبي على صوته ويل للأعقاب من النار هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد أخرجه مسلم عن أبي كامل كلاهما على أبي عوانة ويوسف بن ماهك ماهك المكي يقال إنه فارسي نزل مكة قالوا أرهقتنا الصلاة عيدنا وقتها ويروى أرهقنا الصلاة أي أخرناها ومعنى قوله ويل للعقاب من النار أي لأصحاب العقاب المقصرين في غسلها كما قال الله سبحانه وتعالى واسأل القرية أي أهل القرية وقيل أراد أن العاقب يخص بالعذاب إذا قصر في غسلها والعقب ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع الشراك قال الإمام فيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء وهو المنقول من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم وذهب الشيعة إلى أنه يمسح على الرجلين ويحكى محمد بن جرير أنه قال يتخير بين المسح والغسل لقوله سبحانه وتعالى وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم فالله سبحانه وتعالى عطف الرجل على الرأس والرأس ممسوح فكذلك الرجل قلنا قد قرئ وأرجلكم بنصب اللام فيكون عطفا على قوله وأيديكم ومن قرأ بالخفض فهو على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم كما قال الله سبحانه وتعالى عذاب يوم أليم فالأليم صفة العذاب يوم أليم فالأليم صفة العذاب وأخذ إعراب يوم للمجاورة وكقولهم جحر ضب خرب فالخرب نعت للجحر وأخذ إعراب الضب للمجاورة قول نحوي ضعيف وروي عن زيد المصري أنه قال المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا ومنه يقال الرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح ويقال مسح الله ما بك أي غسل عنك وطهرك صلى الله عليكم شيخنا بلغ المجلس الرابع بخاري الآن يا سيدنا
الله
بسم الله